قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وبعد، هذه سلسلة جديدة من الدروس في معاني الإيمان وأعمال القلب. أعمال القلب، القلب له أعمال كما أن للبدن أعمال. حديثنا عن هذه الأعمال انتقيته لكم مما كتبه حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه العظيم إحياء علوم الدين، كتاب من أجود ما كتب في رياضة القلب ورياضة النفس وتهذيبها وتشديدها. ولولا شيء من أحاديث ضعيفة وبعض التجاوزات في قضايا متعلقة بالصوفية، لولا ذلك لكان هذا الكتاب حجة للناس في هذه القضايا. فإذا اجتنبنا هذه الأخطاء، وسبحان الله ما من كتاب إلا وفيه أخطاء، إلا القرآن الكريم كتاب الله المعصوم وياد الله العصمة إلا لكتابه، لولا ذلك لكانت الفائدة عميمة وتشجيع الناس على قراءة هذا الكتاب العظيم. فإذا اجتنبنا هذه الأخطاء أخذنا الخير العميم من هذا الكتاب العظيم. ونبدأ بهذا الدرس في هذا اليوم عن المراقبة والمحاسبة. أبدأها بالافتتاح الذي يبدأ به الإمام أبو حامد حين قال: الحمد لله، الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكتت، المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفير، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتفضل بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت. وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنظر فيما قدمت فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشقيت في صحيب القيامة وهلكت. وبعد المجاهدة والمحاسبة والمراقبة، لولا فضله سبحانه بالقبول ببضاعتها المزجاة لخابت وخسرت. فسبحان من عمت نعمته كافة العباد وشملت، بنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت، وبتأييده ونصرته سبحانه انقطعت مكائد الشيطان واندفعت، وبلطف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا ثقلت، وبتأييده سبحانه وتيسيره تيسر من الطاعات ما تيسر، فمنه العطاء ومنه الجزاء ومنه الإبعاد والإبناء والإسعاد والإسقاء، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء. بهذا يبتدئ الإمام أبو حامد رحمه الله كتاب المراقبة والمحاسبة، أن يراقب الإنسان نفسه، أن يراقب الإنسان خلجات قلبه قبل أن يحاسب عليها يوم القيامة، أن يحاسب الإنسان نفسه على كل صغيرة وكبيرة قبل أن يقف أمام الديان سبحانه فيحاسب. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم:
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
لو كان مثقال حبة من خردل، يعني لو كان شيئا صغيرا من أعمال هذا الإنسان أو تصرفاته سيؤتى به، سيؤتى بهذه الأعمال يوم القيامة. يقول عز من قائل سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ويقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول الله عز وجل: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ويقول تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فمن تيقن أنه سيقف أمام الله عز وجل، من صدق بهذه الآيات وعلم أن كل صغيرة وكل كبيرة ستعرض، وعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يترك له شيئا إلا أحضره يوم القيامة، من آمن بذلك، من صدق بما يقول الله عز وجل في هذه الآيات، من تيقن بلا شك في قلبه أنه سيقف ذلك الموقف، فلا بد له أن يستعد، لا بد له من أن يبذل الجهد لكي يقف أمام الله عز وجل بكتاب مشرف، بكتاب مملوء بالحسنات. من هنا إخواني وأخواتي، من هنا جاءت أهمية المحاسبة، جاءت أهمية المحاسبة لكي ننجو يوم القيامة. نحاسب أنفسنا اليوم خير من أن نحاسب غدا فلا ننجو، نحاسب أنفسنا اليوم ونشتد على أنفسنا في هذه الأيام القصيرة من عمرنا، والعمر كله قصير قبل أن نقف في يوم الحساب. يقول الله عز وجل عن ذلك اليوم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
هذه المحاسبة كما يصفها الإمام الغزالي رحمه الله لها درجات. أول المحاسبة المحاسبة قبل العمل، قبل أن يفعل شيئا يحاسب نفسه، المحاسبة قبل العمل. تخيلوا ذلك. فالإنسان عندما يستيقظ في الصباح يقول لنفسه هذا يوم جديد، هذا اليوم الجديد قد منحه الله لك. فالناس عندما يموتون يتمنى الواحد منهم لو يعود يوما واحدا بالدنيا ليعمل صالحا ليعوض ما فاته، وأنت قد منحك الله تعالى هذا اليوم الجديد، وقد كان قادرا سبحانه وما يزال قادرا على أن يأخذه، فمنحك الله تعالى، تفضل عليك سبحانه بهذا اليوم، وقد حرم منه آخرون قضى عليهم الموت. كما يقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم يطلع على ابن آدم إلا وهو ينادي: يا ابن آدم يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. كل يوم يمضي لا يعود. أنت تستيقظ في الصباح فتدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. أحياك الله، تخيل هذا، النوم نوع من الموت، أحياك الله سبحانه وتعالى بعد الممات في النوم. فإذا أنت تقول لنفسك هذه حياة جديدة بعد الموت، هذه فرصة جديدة أعطيت لي، هل ستضيع هذه الفرصة الجديدة؟ هل سيكون هذا اليوم شهيد لك يوم القيامة أم شهيدا عليك؟ ماذا تفعل عندما تستيقظ؟ اشترط على نفسك أن هذا اليوم الذي ستبدأ سيكون لك ولن يكون عليك. تقول لنفسك عندما تستيقظ أن هذا اليوم الذي تفضل الله عز وجل بفضل منه ورحمة ومنه فأعطاني إياه سأؤدي فيه حق الله، فلا أضيع صلاة ولا أضيع معروفا ولا أسكت عن منكر، فأستغل هذا اليوم في أن تكون كل لحظة منه لله. تخيل تخيل نفسك لو مت وعدت إلى الحياة وقيل لك عندك يوم واحد تعبد فيه الله عز وجل ثم تموت، فلا تفعل في هذا اليوم، فقط يوم واحد آخر فرصة لك، هل ستضيع هذا اليوم؟ هل ستضيع هذا الوقت الممنوح لك باللعب واللهو والتلفزيون؟ أم ستستغل كل لحظة منه، كل ثانية منه تستغلها؟ بعض الناس سبحان الله يضيع وقته، يجلس لا يعمل شيئا يضيع وقته. لماذا تضيع؟ حتى لو كنت جالس ما عندك شغل، استغل الوقت في عمل لا يتعب. لماذا تذكر الله مثلا؟ سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم ستكلفك هذه من شخصه ثالث تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ كم تتعب في هذا؟ لا تكلفك شيئا. بدل ما انت جالس في السياره ساكت وجالس تتفرج يمين ويسار، اجعل هذه اللحظات لك، لا تجعلها عليك، لا تجعلها بلا فائده لا لك ولا عليك، اجعلها لك. فتشترط في كل يوم تقوم فيه في الصباح، تشترط أن يكون هذا اليوم لك، تشترط على نفسك أن تطيع الله عز وجل بأداء الفرائض. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ما في أفضل من الفرض. فتشترط أن تؤدي الفرض أداء كاملا، تؤدي الفرض في وقته، وتحاول أن تؤديه في جماعة، تؤدي الفرض خاشعا لله رب العالمين. تفكر في الآيات التي تقرأها، تفكر في التعظيم لله. عندما تركع تقول سبحان ربي العظيم، تتفكر في معناه، تتفكر بمعنى العظيم، تتفكر في عظمة الله عز وجل، تتفكر في أن هذا الكون بما فيه من مجرات وما فيه من نجوم
وما فيه من أبعاد لا يتخيلها الإنسان. بعض النجوم التي نراها لا يصلنا نورها إلا بعد ملايين السنين، هذا كله في السماء الدنيا وفوق السماء الثانية التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وما السماء الدنيا في الثانية إلا كحلقة في فلاة، مثل حلقة أو خاتم في صحراء، ثم الثانية في الثالثة كذلك، وهكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، والسماوات السبع جميعا يقول الله عز وجل عنها: والسماوات مطويات بيمين. الله أكبر. فتتخيل عظمة الله، تتخيل ذلك عندما تركع وتقول سبحان ربي العظيم، فتتخيل عظمة الرب سبحان. أنتم ما شاء الله تعلمتم العلوم، عرفتم الفلك، سمعتم المجرات، تصلكم هذه الأخبار، فتستغل هذه المعلومات التي جمعتها لتخشى الله بها. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت عندما تعلم شيئا تستغل ذلك في تعظيم الله وفي خشية الله، فتجعل ذلك اليوم لله، وتشترط على كل عضو من أعضائك، تشترط، نعم تشترط على جسدك، على أعضائك، فتشترط على عينيك شروطا، وعلى أذنيك، وعلى لسانك، وعلى بطنك، وعلى فرجك، وعلى يديك، وعلى رجليك، تشترط، تشترط كل يوم، فتقول: يا عين، ما خلقك الله للمعصية، ما خلقك لتنظري إلى ما حرم عليك، إنما خلقك لتنظري في ملكوت السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فينظر الإنسان في هذا الملكوت، ينظر ويتفكر، عندما يستيقظ يرى الشمس، الناس يمرون على الشمس لا يتفكرون فيها وهو يتفكر، ينظر إلى هذا النجم العجيب المعلق في السماء الذي لولاه لما كانت حياة على الأرض، يتفكر هذا الأمر العظيم الذي خلقه الله، يتفكر في السماء، يتفكر في النجوم، يتفكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية يقول: ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر. الله، ويل له، ويل لمن خلق الله له عينان ينظر فيهما في ملكوت السماوات والأرض ثم لا يدعو ذلك إلى التفكر. التفكر عبادة من أعظم العبادات، فتشترط على عينيك ألا تنشغل بفضول المشاهد، بلغو المشاهد كما يقولون. شوف سبحان الله، اللسان نهي عن اللغو، يقول سبحانه: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الكلام الفاضي اللي ما له معنى، هذا اللغو. فاللسان منهي عن اللغو، فكذلك العين منهية عن رؤية اللغو، والأذن منهية عن سماع اللغو، سماع الشيء الذي ليس منه فائدة، والرؤية رؤية شيء ليس منه فائدة. لغو، اللغو هو كل شيء لا فائدة فيه. من القصص الطريفة التي تذكر في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة بينما كان يدرس العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذ صرخ منادي عند باب المسجد: جاء الفيل، جاء الفيل. فالمدينة شرفها الله تعالى ما فيها فيل، الناس ما يعرفون الفيل، يسمعون الفيل، يقرؤون عن الفيل، لكن ما يعرفون الفيل، لم يروا الفيل. فأول مرة يأتيهم فيل، فعندئذ التلاميذ اللي في حلقة الإمام مالك كلهم قاموا يركضون يجرون ليروا الفيل، منظر غريب. طبعا الإمام مالك جالس ما قام، وكذلك ما قام شاب هو عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك الذي صار فيما بعد إمام مصر، مصر بعظمتها صار الإمام عبد الله بن وهب إمام مصر الجليل. ما تحرك جعله، فالتفت إليه الإمام مالك وقال: يا عبد الله، لما لا تذهب وتنظر إلى الفيل، يعني مثل أصحابك، مثل جماعتك، روح شوف الفيل. فقال: يا إمام، ما أتيت من مصر لأرى الدين. انظر انظر صاحب الهمة، انظر الذي اشترط على عينيه، انظر كيف يقضي وقته فيما ينفع. فيشترط الإنسان عندما يستيقظ يشترط على عينيه ويشترط على أذنيه ألا تستمع إلى حرام، سواء كان هذا الحرام من أغاني الفحش أو كان نميمة أو غيبة. كان من عهد الصالحين رضي الله عنهم عندما يأتيهم واحد يقول سمعت عن فلان كذا، فأول ما يبدأ يقول له الصالح، يقول له لا تقل، لا أريد أن أسمع، لا تغير قلبي علي، اترك لي قلبي صافيا علي، لا تتكلم، ما بدي أسمع، حتى يبقى صافي قلبي، فيمنع أذنه من السماع حتى يبقى قلبه صافي، ويمتنع عن سماع الكذب، ويمتنع عن سماع الفحش، ويمتنع عن سماع اللغو، ويمتنع عن النميمة سماعها والغيبة وغيرها من المحرمات. فيشترط على أذنيه أن تمتنع، وكذلك عندما يستيقظ يشترط على لسانه. وما أعظم الآفاق التي تأتي من اللسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يدل معاذ بن جبل رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيه، كان يهتم به اهتمام خاص، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كف عنك هذا، ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه. فقال معاذ يا رسول الله أو محاسبون نحن بما نقول؟ يعني كان هو عنده فهم أن الإنسان يحاسب فقط على ما يفعل، أما اللي يفكر فيه ولا يقول ما يحاسب عليه، فقط الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب من السؤال فيها معاذ، يعني ليس مثلك من يسأل هذا السؤال. فاستغرب وقال كلمة تدل على شدة الاستغراب عند العرب، قال تكلتك أمك يا معاذ. طبعا هذه كلمة لا يقصد بها دعاء ولا يقصد بها السب، وإنما يقصد بها الاستغراب، شدة الاستغراب، هذا من أساليب العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على أنوفهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ ما الذي يكب الناس على أنوفهم إلا ما يقولون؟ ما الذي يرمي الناس في جهنم إلا حصائد هذه الألسنة من قول فيه انحراف في العقيدة أو فيه فحش ونحو ذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحيي، لحيين هما عظمتي الفك، يعني من يضمن لي لسانه، من يضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذي أضمن له الجنة. إذن مسألة اللسان مسألة عظيمة، فيشترط على لسانه عندما يقوم في الصباح، يشترط على لسانه ألا ينطق كذبا ولو كان مازحا. طيب الناس سبحان الله يستاهلون مع الضحك والغشمرة يبدأ يمزح فيكذب، فلان قال لي كذا وما قال، والناس تصدق فيخرج. فيشترط على لسانه عندما يقوم في الصباح، يشترط لا يكذب ولو كان ناجحا، لا ينطق بغيبة ولا ينطق بالنميمة ولا يسب. وسبحان الله الآن لاحظنا في زماننا الناس مع تعودهم على بعضهم، تعودهم على مسبات المجتمع، حتى صار السب يعني جزء من حياة الناس، فبدأ حتى بعض الناس على لسانهم بعض المسبات، على ابنه يسب الله يلعن ولا كذا. ليش يجنب السب؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بقحطان ولا لعان ولا فاحش ولا دبي. فصارت كلمات عادية للأسف على ألسن الناس، حتى صارت جزء من لسان الإنسان، وما هذا الشأن المؤمن أبدا. البذاءة ليست من أخلاقنا، اللعن الطعن ليس من أخلاقنا، فيشترط على لسانه الامتناع عن الطعن وعن اللحن وعن الفحش وعن البذاء وعن كل محرم من محرمات اللسان. كذلك يشترط الإنسان على بطنه، يشترط على بطنه ألا يأكل حراما. بعض الناس يتساهلون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت، نبت يعني من حرام، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. من القصص اللطيفة والأصيلة في هذا المعنى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده خادم، فجاء له يوم من الأيام بحلية فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه، فقال له خادمه أتدري من أين أتيت لك بهذه الحلوى؟ قال لا. فقال القادم كهانة تكهنتها في الجاهلية، كهانة تكهنتها في الجاهلية. ماذا يقصد؟ يقول أنا لما كنت في الجاهلية كنت أسوي نفسي أتظاهر بأني أعلم الغيب، فذكرت لإنسان من الناس أنه سيحدث كذا وكذا في المستقبل،
ومرت الايام، صاحبنا هذا صار مسلم، هذا صاحبنا صار مسلم، وفعلا في يوم من الايام حقق الامر اللي قاله في الجاهليه. فجاء هذا الانسان بالبشاره كما يقولون، جاء بحلوى اعطاها على القادم. فهذه مثل ما يقول مكافأة على الكهانة والدعاء الغيب اللي دعيتها في الجاهلية والآن تحققها.
لما سمع أخوك الصديق هذا الكلام، هذا الطعام مكافأة على ادعاء معرفة الغيب وهو شرك بالله تعالى، فقام البكر وضع أصابعه في فمه وظل يضغط إلى أن أجلت الله استقاع أخرج ما في بطنه. تحدث الناس عن من حرفه، فقالوا يا أبا بكر إنما أكلتها وأنت لا تدري، ما عليك ذنب. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحف فالنار أولى به، يعني ما ينبت لحم من حرام. إذن يشترط الواحد منا على نفسه عندما يستيقظ أن لا يأكل حراما ولا يشرب حراما. بعض الناس يتساهلون في قضايا الحرام، شيء مخلوط بكحول وامثال ذلك اذا يتساهل فيه، او بعض الحلويات ولا كذا جايه من الغرب فيها خنزير ويتساهل. كلا، انما يستسهل نفسه في امر الحلال حتى يبقى صافيا. ويزيد على ذلك الا ياكل فوق حاجته بل ياكل قدر حاجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقن صلبه، فإن كان ولا بد يعني يكفيك طعام قليل، لكن إذا ولا بد راح تكثر فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. سبحان الله، بعض الناس يأكل 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 حتى إنه ما يستطيع يتكلم ولا يتنفس من كثر ما أكل. هذه متابعة لشهوة البطن، ما هذا بخلق المؤمن، فما يتبع شهواته، وإنما يسيطر المؤمن شأن أن يسيطر على نفسه، يسيطر على شهواته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا ذاهبا إلى السوق فقال إلى أين؟ قال اشتهيت كذا فذاهب أشتريه. فقال عمر كلمة يهزنا بها، قال سبحان الله، أهو كلما اشتهيت اشتريت؟ ما في ضبط للنفس؟